باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في المرات الماضيه اتكلمنا في بدايه الضربات العشر اللي الله ضرب بيها المصريين عشان يضغط على فرعون ان يطلق الشعب. وقلنا بعض تاملات في هذه الضربات، لكن النهارده كمان في تاملات اخرى في نفس الموضوع احب ان احنا نزودها عشان ما نبقاش عندنا عليه من غير ما نستفيد بيه. اول حاجه كان الهدف من هذه الضربات ايه بتقول فيعرف المصريون اني انا الرب، يعني هدفه في الاخر يعلن ذاته للناس عشان لما يعرفوه يخلصوا. ما كانش هدفه الانتقام بقدر ما اعلان ذاته، ويقول كده لكي تعرف ان للرب الارض. كلمه تعرف ان للرب الارض يعني الله هو اله كل الارض. ليه؟ لان زمان في الديانات الوثنيه كانوا بيعتبروا ان كل بلد لها اله، كل شعب له اله غير التاني، وكل حاجه في الطبيعه لها اله، في اله للحرب واله للخصب واله للجمال واله للريح واله للفيضان. فهم كانوا بيعتقدوا بتعدد الاله. فلما يجي موسى يقول له احنا لينا اله، فرعون يقول له مفيش مانع، احنا برضو لنا اله، واذا كان الهكم قوي احنا الهنا قوي برضو، واذا كان الهكم اقوى من الهنا ما فيش مانع، بس احنا لنا اله. وفي الحالة دي فرعون وشعبه لا يستفيدوا من اعلان الله لنفسه. عارفين زي ايه؟ زي لما تيجي تتكلم مع واحد عن المسيح يقول لك ما احنا عارفين المسيح ده انسان كويس ونبي كويس، وديانة المسيحية ديانة سماوية وكويسة، واحنا برضو ديانتنا كويسة وسماوية وكلها ديانات حلوة. تقعد تشرح له من هنا للسنة الجاية لا يستفيد، لانه حاطط في باله ان ده كويس وده كويس وده كويس وكله كويس. او مثلا بالنسبة للطوائف تيجي تتكلم يقول لك يعني انتوا بس اللي تدخلوا السماء، انتوا بس اللي عارفين الصح، وما عايز تقول ايه؟ كلنا كويسين، كل واحد بطريقته. هذه الطريقة اللي الشيطان يضلل بيها الناس عن معرفة الحق، ان هو يبرز جمال في ديانات اخرى اساسا مش موجود، او يبرز جمال في مذاهب اخرى هذا الجمال مش موجود، وان وجد فهو مش هو ده اللي هيخلص. لازم هناك طريق واحد مش طرق، وهناك مسيح واحد مش مسحاق. والآية تقول ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. واخدين بالكم اللي أنا بقوله؟ يعني في طريقة لمحاربة المسيحية إن هم يقعدوا ينتقدونا ويفتشوا ويطلعوا عيوب في المسيحية وأخطاء في الكتاب المقدس وتشنيع ضدنا. لما يلاقي نفسهم مش عارفين يثبتوا الكلام اللي بيقولوه وكل كلمة لها رد، يقول خلاص نقبل بعض قبول الآخر. ايه قبول الآخر؟ يعني انت ليك دينك وانا ليا ديني وحبايب ونعيش مع بعض، وده دين كويس وده دين كويس وكل حاجة كويسة. فده هنا بيطفي اي محاوله لمعرفه المسيح. فهنا ربنا لا يكتفي بهذا الكلام، يقول لا ده كلام مضلل. كنتش تعرف ربنا بطريقه مظبوطه لا يوجد خلاص. عشان كده قال له لكي تعرف ان للرب الارض، مش العبرانيين بس، هو من شوية كان عمال يقول لهم إله العبرانيين التقانا، وأرسلني وقال لك اطلق شعبي ليعبدوني. فممكن فرعون يفهم ان الاله ده بتاع الناس دول بس، وانه عايش شعبه ده ينطلق لعبادته، لكن مصر والمصريين مش تبعه. فقال لا، انا عايز اعرفك ان للرب الارض، زي ما جه في المزمور، للرب الارض وملؤها، ولا يوجد اله اخر. فيعرف المصريون اني انا الرب، مش انا احد الالهه او انا احد الارباب او انا احد الديانات السماويه وفي ديانات تانيه، لا انا الرب. زي بالظبط ما بنقول على الكنيسه، كنيسه الله الواحده الايه الوحيده، مش كنائس كثيرة، هي كنيسة واحدة ووحيدة. زي بالضبط رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، فاش تفاوض. أي مفاوضة بقى هتبقى زي حكاية فرعون مع مصر، لكي تعرف أن للرب الأرض. وطبعا زي ما قلنا المرة الفاتت أن الضربات العشر كانت موجهة إلى آلهة المصريين، عشان يقول له كل الالهه بتاعتك دي مزيفه، ايه الاله ده اللي مش عارف يحمي نفسه. النيل بقى دم، الشمس ظلمت، البقره اللي بتعبدوها والعجل ابيس جالهم الوباء، والكهنه اللي بيعبدوا الاوثان وبيهتموا بالنظافه جالهم الامل والبعوض وجالهم الدمامل والبثور والتقرحات. فما فيش حاجة من الآلهة بتاعتكم تقف قدام للرب الأرض. لاحظوا يا جماعة ان احنا احيانا نتمسك جدا بربنا، لكن في نفس الوقت بنتمسك جدا بالعالم. وربنا علمنا انه لا تستطيع ان تخدم سيدين، اما الله وإما المال. لكن علشان تعبد ربنا وتنال ملذات العالم، ده شغل بتاع تعدد آلهة. في واحد إلهه بطنه، في واحد إلهه الفلوس، واحد إلهه كرامته، واحد إلهه شهواته اللي بيحب يشبعها ويرضيها، في واحد يعبد الشيطان صراحة، في إنسان غوي أذية، وبعد كده جاي الكنيسة ويسمع الوعظة ويحضر قداس ويتناول، وهو عمل مشاكل قد كده بره. تقول له أنت بتعبد كم إله؟ وهل إلهنا ينفع يبقى في وسط الآلهة كده زيه زيهم؟ ده أنت عشان تمشي مع ربنا لازم تقتل كل هذه الآلهة، الضربات العشر، تدخل في سكة ربنا. يبقى أول هدف هو معرفة الله التي تؤدي إلى الخلاص. وعشان كده هتلاحظوا أن ربنا عمل 10 ضربات مش ضربة واحدة. ما كان ممكن ضربة واحدة ويقتل الأفكار ويخلق الشعب وخلصت القصة، لكن كأن 10 ضربات هي فرص متاحة للناس أن يتعرفوا على الله وقدرته، ويتعرفوا على مجده، ويأمنوا ويتوبوا ويمشوا في سكته. ويبقى الواحد مثلا ضرب أول ضربة تاب ومشي مع ربنا، ما نفعتش أول واحدة ياخد تاني واحدة يتوب، ما نفعتش التانية ياخد التالتة. لكن بقى كمان ما يفعوش 10 ضربات وفي الآخر مش عايز، ده الإنسان بيسلم نفسه للهلاك. هذه الضربات تعبر عن محبة الله ورغبته في خلاص الإنسان. الحاجة الثانية من الضربات إن الله كان بيضغط بيها على فرعون بهدف كلمة اطلق شعبي ليعبدوني. الهدف هو عبادة الله. طبعا عبادة الله معناها ندخل معاه في علاقة وعشرة، مش بهدف إنه يسيطر علينا، لكن بهدف أن يحررنا، مش بهدف أنه يتمجد بينا لأنه هو ممجد في ذاته، هو مش محتاج عبوديتنا، إحنا اللي محتاجين ربوبيته. لكن لما كناش هنعبد ربنا هنلاقي نفسنا دخلنا في عبادة الشيطان، والشيطان سيد قاسي، عامل زي بالظبط الأب اللي يحب يكون ولاده في حضنه. هو فاهم إنه لو خرجوا من طوعه ومن حضنه هيتلقفهم الشارع والشيطان والشرير والشهوات والضياع، ويؤدي الأمر في الآخر يترموا في السجن ولا يحصل أي كوارث. فيقول له يا ابني خليك معايا أحسن. هو الحضن الآمن لما يدخل فيه يأمن من الشر. وعشان حكاية العبادة دي اتكررت أكتر من مرة كلمة ثلاثة أيام، يقول له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إله. طبعا انتوا عارفين قلنا ثلاثة أيام معناها الموت والقيامة. عشان نعبد المسيح ندخل في شركة ألامه وموته وقيامته. أكتر من مرة تتكرر كلمة ثلاثة أيام. حتى الضربة التاسعة بتاعت الظلام يقول لك كان ظلام دامس في كل أرض مصر ثلاثة أيام، وبعدها جه النور. ومعناها الثلاث أيام دول يرمزوا إلى موت المسيح، والنور يرمز بالقيامة. هذه الضربات العشر كانت ضد آلهة المصريين، ودي الكلمة اللي قالها ربنا في خروج 12:12، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين أنا الرب. كأن ربنا بيقول لك أنت تعتمد على إيه؟ تقول له مثلا أنا صحتي، رأس مالي صحتي. ربنا ما يسمحش لحد يروح ضارب البني آدم في صحته عشان يقول أنا المعتمد بتاعي هو الله. واحد تاني متجبر سبب أمواله، رجل أعمال وعنده أموال طائلة ودي إلهه، يجي ربنا يضربه ضربة في فلوسه يفلس عشان يقول الله حق. مينفعش يكون في حد تاني بنعتمد عليه أكتر من الله. عشان كده أصنع أحكاما بكل آلهة المصريين أنا الرب. والكلمة دي قالها يسرون حما موسى بعد ما خرجوا رحله، أخذ الشعب ورحل حماه في سيناء. فقال إيه في خروج 18:11 الكلام ده بيقوله مين؟ الكاهن يسرون حما موسى، يقول الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. الشيء اللي بغوا به يعني اللي ظلموا واللي افتروا بسببه، افتروا على الناس بسببه. يقول لك احنا عندنا النيل محدش عنده نهر زينا، فالشيء الذي بغوا به كان عليهم. الضربات هي صورة رمزية لعمل الصليب في قلب الإنسان، اللي هو عمل زي مصر، إنسان قلبه مرتبط بالأرضيات والخيرات الزمنية. موسى جاب العصاية وعمل الضربات كأن ربنا جايب الصليب وبيخبط على قلبي يموت منه كل حاجة وحشة عشان أقدر أنطلق في الخروج مع موسى إلى الحياة المقدسة. تلاحظوا أن الضربات ابتدت بضربة الدم وانتهت بضرب الدم اللي هي قتل الأبقار، عشان يشاور لنا إلى أهمية سفك دم المسيح من أجل الخلاص. عايز يقول أن نجاة الناس وخلاصهم ليس بإمكانيات العالم أو إمكانيات البشر. أول ضربة ضربة النيل اللي هو أعظم مصدر للخير الطبيعي في مصر، وانتهت بضرب الأبناء اللي هم بيعتبروا الثروة بتاعت الأباء. فإذا كان النيل أو الأبناء أو الأكل زي السمك والمواشي أو الفلسفات البشرية أو العبادات، كل ده يتضرب علشان يبقى في الآخر دم المسيح فقط. أول ضربة بتاعة تحويل الماء إلى دم، ما تنسوش أن نهر النيل هو اللي كان بيلقى فيه أبناء العبرانيين فيموت، فربنا يقول لهم أنت موت أولادي، طب أنا هموتكم بالمية اللي بقى الدم. وكأن الكلمة اللي اتقالت لقايين صوت دم أخوك صارخ لي من الأرض، لما المية تحولت لدم كأن الله بيقول صوت صراخ الأطفال اللي قتلتوهم في النيل هو بقى دم بيصرخ إلي. وقال الكتاب أن الدم بقى في كل أرض مصر، في الأخشاب وفي الأحجار. الأخشاب والأحجار دي اللي هي الأواني اللي كانوا بيجمعوا فيها المية، أحواض من الخشب أو من الحجارة يجمعوا فيها المية علشان يزرعوا، كله بقى دم. لكن في حد من الآباء وهو بيشرح الكلمة جميلة، قال الدم اللي بقى في كل أرض مصر يرمز للإنسان العلماني الأرضي اللي مرتبط بأرض مصر لما يجي عليه دم المسيح ويخلصه. ولما جه الدم في الأخشاب، الخشب دوت كان زمان كائن حي اللي هو شجر، والكائن الحي بقى فيه دم، فدلوقتي الخشب ما هوش كائن حي. لما جه فيه الدم معناها الله بيرد الحيوية للناس اللي فقدوا الحياة، وجعل الخشب مرة تاني شجرة حية فيها دم ومثمرة. أما حكاية الدم في الأحجار فتفكرنا بالآية اللي بتقول الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. الدموية دبت حتى في الحجار. وقالوا برضو الآباء إن المية تتحول لدم إشارة إن الله بيدعونا أن نتخلى عن رخاوة الحياة بتاعت المية إلى الحيوية والسخونة بتاعت الدم. الضربة الثانية الضفادع، وقلنا إن هي بترمز للكلام الباطل. طول النهار الضفادع دي في نقيق ملوش معنى، تتحول من الكلام الباطل إلى الإيمان العامل، مش كلامه بس. والضفادع بيرمزوا أيضا للأغاني الباطلة بتاعت أهل العالم اللي ملهاش معنى. والضفادع صوتها وحش، يعني الواحد لو ساكن في بيت جنب أرض زراعية وفي ضفدعة واحدة مبيتة في الطين ما تنيموش الليل، فالصوت الوحش. وكأنه عايز يقول ان صوت الاغاني والكلام الباطل وحش في مسامع الله، بينما الله يحب ان احنا نتكلم كلام مليان بالروح ومليان بالفايدة. ليكن كلامكم في كل حين بنعمة مصلحا بملح لكي يعطي نعمة للسامعين. ويبقى التسابيح بتاعتنا بدل اغاني العالم الباطل. وتفكرنا ضربة الضفادع بآية جت في سفر الرؤيا بتقول ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. يعني الشيطان طلع من الحيوانات دي في شكل ضفادع بترمز للكلام الباطل. الضربة الثالثة بتاعت البعوض اللي هو يمكن أحقر المخلوقات، ناموسة كده تلدغ الواحد. يقول الآباء لو كان صلت عليهم وحوش كانت أهلكتهم، لكن يسلط بعوض يعذبهم فينبههم للخطيئة. الله لا يشاء موت الخاص، تأديبا أدبنا الرب وإلى الموت لم يسلمني. فبدل ما يطلق عليهم الوحوش الفتاكة فيهلكوا، أطلق عليهم ناموس بعوض أو أمن يقرص فيهم فينتبهوا لخطيئتهم. وقالوا دي رمز للأفكار الشريرة اللي تقعد تتسلل إلى الإنسان الواحد ما ينتبهش ليها إلا بعد ما تلسعه. أما الذبان الذباب فرمز إلى مصادر الخطية لأنه جاي من الزبالة، وضربة الوباء بتاعة المواشي ترمز إلى مشيئة الجسد، المشيئات الحيوانية البهيمية، وضربة السادسة بتاعة لما أخذ من غبار الأتون ونطره في الجو فبقى في دمامل يرمز لفساد الطبيعة بتاعة الإنسان. حكاية غبار الأتون يقولوا حاجة من اتنين، الأتون ده إما اللي كانوا بيشووا فيه الطوب زي الأماين اللي بيعملوها لغاية دلوقتي، ودي معناها الظلم اللي حصل لشعب الله لما سخروهم بالعافية عشان يعملوا الطوب الناي، فكأن الحاجة اللي ظلموا بها شعب الله سببت ليهم أذية الدمامل. أو في تفسير تاني يقولوا الأتون دوت كانوا بيجيبوا أطفال يذبحوهم ويقدموهم للآلهة ويشفوهم في الأتون ده، وكانوا عادة بيستسهلوا أنهم يجيبوا أطفال العبرانيين يقدموهم ذبائح للآلهة، وكانوا الكهنة بتوع الأوثان ياخدوا من هذا التراب ويرموه في الهواء يقول لهم عشان تاخدوا بركة. فموسى قال لهم بركة ايه؟ ادي التراب بتاعكم في الهواء جاب لكم الدمامل والأذية عشان تعرفوا ان الكهنة بتوعكم كذابين وان الكلام بتاعهم كلام مش مظبوط. الضربة السبعة بتاعت الرعود والبرد والنار ترمز الى عمل الله فينا. الرعود حاجة بتنبهني، الله بيعلن وعظة قوية خبطت في دماغي وخبطت في قلبي ونبهتني درعت. أما البرد ينزل يقتل الأعشاب، وأما النار تحرق الأشواك. يبقى الله جاي يرعد في داخلي ينبهني ويقتل الزوان اللي زرع الشيطان ويحرق الأشواك الخانقة لنفس. القديس إفرايم السرياني قال تأمل جميل في الحتة دي، قال إن الرعد يرمز إلى تعاليم الآباء الرسل اللي خرجت لكل المسكونة، والبرد والنار، البرد ده عبارة عن إيه؟ تلج نازل من السماء. طب إزاي يجتمعوا مع بعض؟ ازاي برد تلج مع نار؟ النار لازم تسيح التلج. فقال ازاي اجتمعوا الاثنين مع بعض الا اذا كانوا رمز للمعمودية من الماء والروح. البرد ده اللي هو المية، والنار اللي هي الروح القدس. فقال هذه الضربة ترمز الى تعليم الرسل والمعمودية بالماء والروح. وبعدين بنى على دي تأمل تاني، قال ان الضربة دي تسببت في اتلاف الكتان والشعير اللي كانوا حاليا موجودين في الغيط، فنزل عليهم البرد والنار دمرهم، لكن القمح والقطاني ما كانوش لسه نبتوا فنجيوا من الضربة دي. فقال هنا الكتان والشعير اللي اهلكوا بالبرد والنار رمز للخطية اللي عملناها قبل المعمودية، جت المعمودية شالت الخطية دي، لكن القمح والقطاني رمز للخطايا اللي بنعملها بعد المعمودية ومحتاجة توبة. بمعنى ان المعمودية مش بتغفر الخطايا السابقة واللاحقة، لا تغفر الايه؟ السابقة فقط. يعني لو واحد النهاردة مش مسيحي اتعمد بيطلع من المعمودية كأنه لسه مولود النهاردة، كل اللي فات مات. طب واللي جاي؟ أولا مش هنضمن انك ما تغلطش، ثانيا الأخطاء دي ملهاش دعوة بالمعمودية، محتاجة حاجة تانية هي ايه؟ التوبة. ودي الكلمة اللي قالها السيد المسيح لبطرس لما كان بيغسل أقدام الرسل وبطرس امتنع، فالمسيح قال له إن لم أغسلك ليس لك معي نصيب. فقال له اغسلني كله. فقال له الذي اغتسل كله ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه فقط. اغتسل كله يعني المعمودية وغسل رجليه فقط يعني التوب. الضربة التامنة بتاعت الجراد اللي بيجي ياكل كل حاجة يسيب الأرض سمرة. ودي معناها إبادة الخطية تماما من قلوبنا، ميبقاش ليها أي جدر. وعن ضربة الجراد في نبوة قالها يوئيل إصحاح 1:4 يقول فضلة القمص أكلها الزحاف وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. الطيار بالطه. القمص والزحاف والغواء والطيار دول أربع مراحل في نمو الجرادة، وهي صغيرة تبقى اسمها القمص. في ناس لما يقروا النبوة دي يقولك أكلها القمص، لا هي مش قمص، قمص ده اسم الجرادة وهي لسه طالعة من البيضة. الزحاف جرادة وهي لسه بتزحف على الأرض. الغوغاء لما بتكبر شوية وتعمل حركة زي الغوغاء. وبعدين التيار لما بينبت لها أجنحة وتطير. فبيقول فضة القمص، يعني القمص دوت أول ما طلع من البيضة بدأ يأكل وساب فضلة. فضلة القمص أكلها الزحاف وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء وفضلة الغوغاء أكلها الطيار، يعني إيه ما سابوش حاجة. ودي رمز للشيطان لما بيدخل في حياتنا، يدخل يتدحلب كده ويتسرب إلينا. أنت عندك خير كتير في قلبك، نعمة ربنا الفياضة اللي ادهالك من ساعة المعمودية والميرون والتناول والتعليم في الكنيسة وإحنا أطفال صغيرين والترانيم اللي حفظناها والألحان والفضاء اللي تعلمناها، كل حاجة خدناها من ربنا. يدخل الشيطان في شكل قمص صغير كده ياكل، وبعدين يسيب شوية للي بعده اللي هو ايه الزحاف، وبعدين الزحاف يسيب للغوغاء والغوغاء يسيب للطيار، وانا قاعد مستني ده كله يخلص علي. فبيقول لا، ما تديش فرصة للشيطان ينمو داخلك. الضربة التاسعة هي الظلام لمدة 3 أيام، ترمز للعمى الروحي اللي محتاج قيامة المسيح عشان نستنير. أما الضربة الأخيرة فقتل الأبقار. كلمة بكر يعني أول الإنتاج، أول طفل يتولد حتى لو ما كانش لي إخوات. يعني قيل عن المسيح إن هو بكر العذراء مريم برغم ملوش إخوات. فالبكر هنا اللي اتقتل بيرمز لأكبر خطية في حياتي. يعني ممكن الواحد يكون عنده خطايا كثيرة، لكن في خطية يسموها الخطية الأم بالنسبة لك. يعني واحد ممكن يكون الشهوة هي دي أكبر خطية من المعذبات. واحد يكون الشهوة بالنسبة له ضعيفة لكن في طمع. واحد تاني يكون من النوع اللي بيتقمص يحرم بسرعة. واحد تاني من النوع الصياح صوته عالي وشتيمة طول الوقت. فالواحد يدور فين الخطية الكبيرة بالنسبة له، هي دي اللي عايزة تتقتل. ولما جه الملاك يقتل الأبكار كان في نصف الليل، رمز الوقت الدينونة اللي هيجي فيه ربنا في نصف الليل. هذه الضربات في بدايتها السحرة أرادوا أن يضللوا الناس بأن هم يقلدوا عمل الله، دي اتكلمنا فيها قبل كده. لكن هؤلاء السحرة أشار بولس الرسول إلى أسمائهم، بالرغم الأسامي مش موجودة في سفر الخروج ولا في أي حاجة في العهد القديم، لكن بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس إصحاح 3:8 ذكر أن في 2 سحرة اسمهم يانيس ويامبريس. احفظوا الأسامي دي، يانيس ويامبريس. جبتهم من فين يا بولس الأسامي دي؟ دي كانت من ضمن المعلومات المحفوظة عند الناس بالتقليد الشفهي دون أن تكتب في الكتب المقدسة. اسم القادة بتوع الصحراء يانيس ويمبريس. هنا بولس الرسول لما قال الآية دي قال إيه؟ قال كما قاوم يانيس ويمبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق. بيتكلم عن الهراطقة، الناس اللي هم بيقولوا تعاليم غلط، بيشبههم بيانيس ويمبريس اللي كانوا بيضللوا الناس. هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. ليه؟ لأن في منتهى الخطورة إن واحد يقلد عمل الله. اللي بيجي عاكس ده واضح، واحد يقول لك المسيح مش هو الله، من أول كلمتين هتسد ودانك وتقول له ابعد عني. واحد عايز يجتذبك بره الكنيسة وانت محب لله تقول له أنا مش سكتي. لكن واحد يجي معاك الكنيسة ويقرأ معاك الكتاب المقدس ويفتقدك بنفسه ويقول لك كلام كأنه بتاع ربنا، وانت ببساطة قلب مسلم له ودانك وقلبك وعقلك، ويجي واحد يقول لك حرام عليك الراجل ده وحش، تقول له وحش ما شفتش احسن منه، يقول لك ده ايمانه مش مظبوط، ما قالش حاجة غلط، مش كله من الكتاب المقدس، ده مش الكنيسة مش راضي عنه، الكنيسة بتحقد عليه. اجابات غريبة جدا. ليه؟ لان الشيطان بيلبس الباطل شكل الحق، وعشان يخدع الناس يقلد. كما قاوم يانيس ويمبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. عشان كده نحترس من خداع الشيطان. ومن ضمن مواهب الروح القدس موهبة اسمها تمييز الأرواح، الواحد يبقى عنده تمييز. برضو من الملاحظ في الضربات العشر قساوة قلب فرعون. في أول ضربة موسى قال له أنا هحول لك المية لدم، يقول لك انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا ولا هم، يقول لك يحول المية لدم، أنا مالي، أنا عندي في البيت خزين مية، مش معقول يكون فرعون محتاج مية من النيل، عندي خزين مية ولا يهمني الشعب. ولذلك في هذه الضربة ما راحش فرعون يبعت لموسى يقول له اعمل معروف تعالى صلي عشان ترجع المية تاني، ولا أهم الأمر. وفي بعض الضربات أيضا كان فرعون مش بيعتذر لموسى، يعني في ضربة الناموس ما قالش لموسى تعالى ارفع الناموس اللي هو البعوض، يعني يقول وهو جايز قاعد جوه القصر وحواليه ناموسية دي اللي بتمنع الناموس فمش متأثر. في ضربة وبأ المواشي ما اعتذرش كأنه مش همه، راجل ملك تموت المواشي عنده أموال وهيقدر يشتري من البلاد اللي حواليه ويعمر تاني، فمش كل مرة كان بيعتذر فرعون. أما المرات اللي كان بيعتذر فيها فكان برضه بقساوة قلب، لأنه كان بيكذب، يقول له أنا أخطيت، الرب هو البار وأنا وشعب الأشرار، صلوا للرب يرفع الضربة وخلاص آخر مرة. يخرج موسى ويصلي وربنا يرفع الضربة ويرجع فرعون زي ما كان. ده بالإضافة إنه في بداية القصة اتهم الشعب بالتكاسل وقال لهم متكاسلون أنتم متكاسلون، إيه القساوة دي؟ بقى كل الشغل اللي بيعملوه والسخرة والعذاب اللي بتعذبوه، ولما يجوا يطلبوا أجازة 3 أيام عشان يعبدوا الإله تقول لهم متكاسلون. وبانت قساوة قلب فرعون انه ايضا بيتفاوض مع موسى بطريقة مقارة. لما اتزنق واضطر يعترف ان الرب هو الله، قال له خلاص انا اطلقكم لتسبحوا للرب الهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، خليكوا جنبي. وقال لهم اسبحوا لإلهكم في هذه الأرض عندي في مصر عشان أضمن أن أنتوا تحت طوعي. ومرة تاني قال لهم خلاص روحوا مطرح ما تروح، لكن من ومن هم الذين يذهبون؟ يوسف قال له كلنا هنمشي، فقال له ما ينفعش. مرة تاني قال خلاص روحوا كلكم غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا خذوه. موسى قال له هناخد كل حاجة ولا يبقى ظل. التفاوض، وقلت لكم المرة الفاتت هذا التفاوض يرمز إلى محاولات الشيطان أن يوقع مني حاجة. يعني في الأول يحاول يبعدني عن ربنا تماما، لما يلاقيني من النوع اللي بيحب ربنا يقول لي خلاص هسيب لك دي، بس خليني أنا جنب ربنا، ساعة لقلبك ساعة لربك، حبة في الكنيسة وحبة في الشر، فاسبح لرب إلهك في هذه الأرض. فموسى قال له لا، لازم نخرج، زي الآية اللي بتقول اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. لازم أبعد عن مجال الشر. قال خلاص أبعد، بس بلاش حكاية ثلاثة أيام، خليها يوم يومين. ودي قلت لكم المرة اللي فاتت أن بترمز لتقديس النفس والجسد والروح ثلاثة أيام. فكأن الشيطان بيقول أنت ناوي تاخد كله، ما تسيب لي الجسد أو سيب لي النفس أو سيب لي الروح، سيب لي حاجة. فموسى قال له لازم الثلاثة. طب سيب لي النساء والأطفال عشان أضمن ترجعوا. رمز إن الإنسان المرأة ترمز لجسد الرجل، والأطفال يرمزوا للمواهب والثمار. الشيطان عايز يوقع حاجة مني، سيب لي حاجة. أقول له مفيش حاجة، كله بتاع ربنا، تحب الرب إلهك من إيه؟ كل قلب، مفيش حاجة للشيطان. طب سيبوا الغنم والبقر، أمال هنقدم ذبايح إزاي؟ يعني واحد الشيطان يقول له ما فيش مانع تبقى راجل طيب وكويس، بس ايه لازمة مروح الكنيسة وتصلي وقداس وتتناول؟ هم بتوع الكنيسة عملوا ايه يعني؟ فخليك حلو كويس مع ربنا بس من منازلك بعيدا عن العبادة. فموسى قال له لا يبقى ظلف، هو ده الموقف الروحي المظبوط، لا يبقى ظلف ضافر بتاع حيوان. من قساوة فرعون ايضا في الضربة بتاعت وباء المواشي، موسى قال له خلي بالك عشان تعرف ان الرب هو اللي عامل كده، ما هيش صدفة. المواشي بتاعت العبرانيين مش هيحصل لها حاجة، يقول لك فأرسل فرعون وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحد. يعني كأنه ايه، بعت يشوف الحكاية صح ولا غلط. قساوة قلب، مش مصدق موسى بعد كل اللي حصل. وبالرغم ان شاف ان مواشي العبرانيين لم تمس، يقول لك ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. مرة تاني فرعون قال لهم اخطأت هذه المرة، اخر مرة، الرب هو البار وانا وشعب الاشرار. واتضح له هو في المرة دي ولا في القبلها ولا في البعدها، هو قلبه عنيد، قلبه عنيد. وكلمة أخطأت هذه المرة يعني معناها أنت ما أخطأتش قبل كده، كل اللي فات ده ما كنتش غلطان، والمرة دي بس اللي غلط. طب هنعتبر المرة دي بس اللي غلط، ناوي التوب؟ قال أها توب. عند الجد قال لا. وبرضو قال الآن اصفح عن خطيئتي هذه المرة فقط. عبيد فرعون اللي حواليه قالوا له إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ اطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ يعني اللي حواليه بينصحوه، هو قلبه قاسي. بس طبعا لما يقول قص الرب قلب فرعون، دي تفكرنا بالآية اللي قالها بولس في رسالة رومية: كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. يعني سبب القساوة أن ربنا سلمه ذهن مرفوض، خلاص أنا رفضتك ملكش رضا. بالرغم من هذه القساوة وبالرغم من شغل الصحراء والضربات، لكن نلاحظ في هذه الضربات أن الله كان متمهل. ويمكن التمهل ده هو اللي أغرى فرعون إنه يئس. معلمنا بطرس يقول احسبوا أنات ربنا خلاص. يعني لما ربنا يطول باله عليا اعتبرها فرصة خلاص مش فرصة تمادي. في سفر الجامعة اصحاح 8 آية 11 يقول: لأن القضاء على العمل الردي لا يجري سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. الناس بتحقق ان ربنا طيب وحنين ومفوت فيسوقوا فيها، لكن ربنا بيتمهل من اجل اعطاء فرصة للتوبة. احسبوا انات ربنا خلاصا. بان ازاي تمهل الرب؟ قبل كل ضربة موسى يروح ينبهه يقول له: هنضرب النيل هيبقى دم، هطلع لك ضفادع، هيبقى في ظلام، هنقتل ابنك البكر. تنبيه. وكان عادة ممكن تنفيذ الضربة يقعد لبكرة، يقول له غدا هعمل كده. غدا دي ليه؟ عشان قدامك فرصة تقول طب خلاص نتفاوض وتطلع وتخلص القصة. في أحد الضربات قال لهم: الآن ارسل احمي مواشيك وكل مالك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت ينزل عليهم البرد فيموتون. وفعلا في ناس صدقت وشالت المواشي بتاعتها وخبتها، وهم دخلوا في بيتهم قفلوا الأبواب فنيجوا من ضربة البرد. إله رحيم. الآية تقول: لأنه يجرح ويعصب ويسحق ويداه تشفيان. ما عرفش ان في إله ليه. سيبك من الكلام الفاضي ده، وإن كان ليهم إله فهو إله ضعيف، بدليل ان هم عبيد. انا ما شفتش دليل واحد على ان هذا الاله قوي. تلاحظوا مثلا ضربة تيجي للمواشي وبعدين ضربة تانية تيجي برضو في مثل المواشي، يقول الله مش كانوا ماتوا في الضربة اللي فاتت؟ ربنا ساب شوي عشان يعرف الناس ان هو رحيم ورؤوف، مش بيبيد مرة واحدة. فاول ضربة بتاعت المية المتحولة لدم يقول لك: لما كملت 7 أيام بعدما ضرب الرب النهر راح موسى وخرج منه ضفادع. يعني قعد 7 أيام علشان الناس تفوق والتوب، مفيش فرص مفيش فايدة. وبرضو حكاية الكتان والشعير ضربة، أما الحنطة والقطاني، القطاني اللي هي البقول فلم تضرب لأنها كانت متأخرة. يقول لك يعني نضيع لهم حاجة ونسيب لهم حاجة، مش معقول يموتوا خالص. حقا ليس مثل الرب، حتى وهو غضبان قلبه على عياله، حتى لو كان عياله دول بيعندوه وشعب بيعبد أوثان يقول لك: من اللي خلقته؟ كان من ضمن أهداف الضربات يقال ليس مثل الرب. في الآخر الواحد يقول ما فيش زي ربنا. يقول: لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. ودي التسبحة اللي كان بني إسرائيل يسبحوا بها ربنا طول الوقت. في تثنية يقول: ليس مثل الله. وفي صموئيل الثاني صحاح 7:22 يقول لقد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا. في أخبار الأيام يقول يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا. وفي المزمور يقول لا مثل لك بين الآلهة يا رب ولا مثل أعمالك. وفي أشعياء يقول أنا الله وليس آخر الإله وليس مثلي مش زي ربنا. عشان كده لازم ان احنا كمان نقول له يا رب ما فيش حد تاني غيرك في حياتي. في وسط الضربات العشر اضطروا السحرة يقول هذا أصبع الله. مش قادرين احنا حاولنا نقلد لكن مش عارفين نجاري. ومن ثالث ضربة وقف قالوا مش هنقدر لقطعة البعوض. ساعة تحويل المية لدم ضربوا المية بقى الدم سحر. ساعة اخراج الضفادع ضربوا المية طلع الضفادع سحر. ساعة البعوض موسى ضرب التراب بقى بعوض هم حاولوا يعملوا معرفوش. فقالوا الفرعون هذا أصبع الله اعتراف. احنا في المزمور بنقول أرى السماوات عمل أصابعه. ده شغل ربنا. أصبع الله يرمز للروح القدس. عشان كده المسيح قال إن كنت أنا بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. ملاحظة تاني في الضربات تمييز شعب الله. لم تأت عليهم الضربات. في بعض الناس بيحاولوا يقولوا إن الضربات العشر دي عبارة عن كوارث طبيعية بتحصل في أي حتة. لو كانت كوارث طبيعية كانت هتيجي على كل الناس بما فيها العبرانيين. لكن لما تيجي هنا وهنا لا. لما يكون الدنيا كلها ظلمة ما عدا مساكن العبرانيين منورة مش بقى كارثة طبيعية. لما يكون كل المواشي بتموت ما عدا بتاعة العبرانيين ما يبقاش وباء زي طاعون البقر ولا حاجات زي كده. لما يكون كل الدنيا فيها بعوض ما عدا بيوت العبرانيين يبقى الحكاية فيها يد الله. والحاجة التانية اللي تثبت ان هي ما هياش كوارث طبيعية ان موسى كان بيحدد الميعاد يقول له بكرة زي دلوقتي هيجي جراد. بعدين لما يجي فرعون يقول له طب صلي ربنا يرفع الضربة يقول له بكرة زي دلوقتي يكون الضربة ترفع. بيحدد الميعاد. تيجي ريح شرقية تجيب الجراد وريح غربية تضيع جراد. قوة ربنا. لكن يهمنا ده كله تمييز شعب الله. معلمنا بولس يقول لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة وأية اتفاق للمسيح مع بليعال وأية نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. مش ممكن شعب الله يختلط بالناس. إذا إحنا حفظنا على انتمائنا للمسيح ونقاوتنا مش العزلة ولكن النقاوة في الحالة دي الضربات اللي تيجي على الأشرار لا تصيبنا. ربنا قال لهم أميز في ذلك اليوم أرض جاثان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك زبان لكي تعلم إني أنا الرب في الأرض. ونفس الكلام اتقال عن المواشي. مع أن تضاريس الأرض واحدة يعني مثلا لو بني إسرائيل ساكنين في حتة معزولة متصورة أو ساكنين في جبل ودول في الوادي أو ساكنين في الوادي والشعب في الجبل نقول ما هدية حاجة طبيعية جات للناس دول ما جاتش دول. لكن دي تضاريس واحدة. أرض جاثان دي في منطقة الشرقية كلها أرض مستوية. يعني يجي الضربة في محافظة الغربية ما تجيش في الشرقية بينما أرض ممتدة امتداد طبيعي. في سفر التثنية موسى قال لهم لو انتوا احتفظتوا بوصايا الرب يرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر. أدواء مصر يعني الأمراض اللي جت على مصر. وك كل أجواء مصر الرديئة التي عرفتها لا يضعها عليك، بل يجعلها على كل مبغضيك. عندما أحتمي في المسيح يحميني. لكن واحد بقى شكله وأسلوبه وطريقته زي أهل العالم، هل يتوقع إن الله ينجيه؟ لما جت ضربة الظلام يقول لك جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم، يبقى أهل العالم عايشين في ظلام مش فاهمين حاجة، وانت فاهم كل حاجة في استنارة. أشعياء يقول يسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة. وفي ضربة قتل الأبقار قال لهم يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة الهلاك حين أضرب أرض مصر. عندما أحتمي بالمسيح أصير من شعب. أيضا درس تاني في الضربات، صلوات موسى من أجل فرعون. الكتاب المقدس في العهد الجديد بيعلمني صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدون. موسى ما كانش يقف قدام ربنا يقول له يا رب هات لي ضربة جديدة، لكن كان في كل مرة يقول له يا رب شيل الضربة اللي انت جبتها. لاحظوا دي، عمره ما وقف قال له الضربة اللي فاتت ما نفعتش هات لي واحدة تاني، لكن كان يروح يقول له يا رب غالبا فرعون تاب وكفاية كده. فربنا يقول له هسمع كلامك يا موسى، بس خلي بالك هو لسه ما تابش. فيرفع ربنا الضربة وفرعون يرجع يتأسى، فالله يتكلم مع موسى يقول له هديك ضربة جديدة. في فرق بانك انت تطلب النقمة وانك تطلب الغفران. لو انت طلبت الغفران الله ينتقم من اعدائك، لو انت طلبت النقمة الله ينتقم منك. لحظة دي خليكوا نصحين، لما يكون لك عدو اطلب له الصفح والغفران، وما الله قلبه يستريح ليك وينصرك ويسندك. اول ما تصرخ وتقول يا رب انتقم منه يقول لك انا الصلاة دي مش عجباني مش هسمعك. يا رب انت مش شايف اللي بيعمله؟ يقول شايف. طب ساكت ليه؟ لانك انت متذمر، لانك انت بتصرخ من اجل الانتقام. انا ما احبش الكلام ده. طب يا رب ده بيضرب في كنيستك وفي شعبك وانا مش شايف وعارف. لو انتوا طلبتوا الصفح والغفران انا انتقم، تطلبوا النقمة انا هرفع ايدي. دي سياسة ربنا. يقول لك خرج موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب. احنا يجب ان نكون رجال صلاة. في كل موقف موسى كان يرجع لربنا، حتى لما كان مع شعبه يعملوا حاجة غلط كان يصلي لله من أجله. قال له لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. معلمنا يعقوب بيقول في رسالته صلوا بعضكم لأجل بعض، وقال طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها، وجاب لنا نموذج بتاع إيليا. صموئيل النبي قال للشعب بتاعه أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. الصلاة من أجل الآخرين ده شيء مهم جدا. برضو من ضمن الدروس اللي بناخدها آية ممكن تبكتنا. ربنا بيقول لفرعون إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ لغاية إمتى أنت رافض تخضع لي؟ الله لما أرسل لأخاب ينبهه لخطيته انصحك واتضع وقال له أنا آسف مش عامل كده تاني. فقال عنه ربنا إيه؟ هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته. من كتر الخطية اللي عملها في حكم صدر ضده، لانه اتضع وقال انا اسف، قال خلاص انا مش هعاقبك في حياتك بعد كده. وبرضو قاعدة حطها ربنا سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 آية 14 يقول: إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. في إنسان لما يسمع وعظة يكابر ويعاند، وفي واحد تاني يقول أنا غلطان. معلمنا يعقوب يقول اتضعوا قدام الرب فإيه فيرفعه، معلمنا بطرس يقول فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. من ضمن الحاجات اللي خلت ربنا يعمل ضربات كثيرة كلمة تخبر أولادك. عايز يبقى في خبرة نقولها لأولادنا. ربنا قال لفرعون إيه؟ الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض. يعني من أول وهلة كان ممكن الله يبيد فرعون وشعبه وتنتهي القصة، فقال له أنا هاخدهم واحدة واحدة، منها فرصة إن هم يتوبوا وفرصة يبان مجدي وأعمالي، وتبقى دي خبرة تتحكي للأولاد. عشان كده قال لأجل هذا أقامتك، أقامتك يعني حافظت على حياتك ما موتكش بدري، لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. وبعدين قال لموسى تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم فتعلمون أني أنا الرب. يبقى في خبرة بنحكيها لأولادنا. لازم إحنا نقعد نحكي مع أولادنا عن عمل الله في حياتنا وفي الكتاب المقدس. ودي كانت حاجة مهمة جدا عند اليهود، ولغاية النهاردة هم يحبوا جدا يحكوا لأطفالهم التراث بتاعهم. اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا آخر. تبقى ماشية كده السلسلة. في الآخر بقى في إصحاح 11 آية 1 ربنا قال لموسى آخر ضربة بعد كده هيطردوكم. هيطردوكم مش بمعنى بقى إيه إن هيطلعوكم واسدة، هيقول لكم يلا امشوا بسرعة. اللي كان عمال يعطلهم يقول لهم مش هتخرجوا، وبعدين هتخرجوا طب مين ومين؟ طب سيبوا الأطفال والنساء، طب سيبوا المواشي، المرة دي هيخرجوكم بالعافية. وفعلا ساعة الجد يقول لك ألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا جميعنا أموات، لدرجة أنهم أخذوا معهم العجين ولم يختمر طردوه. والرب أعطى نعمة للشعب في عيون المصريين. بعد العشر ضربات دي الناس قالوا الشعب ده مش ممكن، وموسى ده إيه ده؟ أعطاهم نعمة في عيون مضطهديهم. ودي معناها أن أنت مهما الناس أزوك أو أخذوا ضدك مواقف، لو كنت أنت متمسك بالله بمبادئك ولا تتنازل عنها، الله يعطيك نعمة في عينين الناس دي حتى وفي الآخر. ويقول لك وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. تفتكروا في قصة أستير مردخاي اللي كان قاعد على باب القصر واللي كان همان بيحتقره وبيدبر له المؤامرة أن يصلبه، قال عنه لأن مردخاي كان عظيما في بيت الملك وصار خبروه في كل البلدان لأن الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة. جايز في البداية الناس تستهين بينا، لكن وجود الله في حياتنا يعطينا نعمة، لدرجة أن موسى قال لفرعون إيه؟ قال له أن شعبك هيسجد لنا. في إصحاح 11 آية 8 يقول ايه؟ ف فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين أخرج أنت وجميع الشعب الذين في إثرك. على رأي الآية اللي جت في سفر الرؤيا تقولها أنا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إنني أحببتك، زي ما بنقول في ألحان البابا، ويخضع جميع أعداء الكنيسة تحت قدميه سريعا، يسجدوا له ويقولوا إحنا أسفين. وفي أشعياء يقول بنوا الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين، وكل الذين أهانوك كلام عن الكنيسة يسجدون لدى باطن قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل. عشان كده موسى كان ليه قوة. في مرة قال لفرعون لا يعد فرعون يخاطب، بتقعدش بقى تتكبر علينا. عندما يكون الإنسان متمسك بالله يبقى ليه مقدرة أن يوبخ حتى الملوك والملوك يسجدوا له، زي ما يوحنا وبخ هيرودس، وزي صموئيل لما وبخ شاول، وإيليا لما وبخ أخاب. حقا قيلت الآية إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه، يبقوا خاضعين ليه ومسلمين ليه. أخيرا بقى ربنا قال له آخر ضربة وبعد كده الناس هيطردوكم طردا من مصر، بس مطلوب منكم أن كل واحدة تطلب من جارتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب، لأنك أنتوا اشتغلتوا عندهم سنين طويلة من غير ما تاخدوا أجرة، فمن حقكم تاخدوا أجرتكم وأنتوا ماشيين. وبالرغم أن الشعب المصري عارفين أن العبرانيين هيخرجوا، لما قالوا لهم هاتوا الفضه والذهب قالوا خدوا وامشوا، خدوا مش عايزينكم، انتوا اهلكتونا. طبعا هذه الفضه والذهب والامتعه اللي اخذوها كانت هي الادوات اللي استخدموها في بناء خيمه الاجتماع وتقديم ذبائح للرب. احنا الضربات العشر دي بالنسبه لنا كانت درس نتعلم منه ان يبدأ